المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فإن شاء الله تعالى نستكمل كلامنا في كتاب الله جل وعلا. نقف مع كل سورة من سور القرآن، نحاول أن نتدبر في موضعها الرئيسي وأهدافها التي أراد الله جل وعلا منا أن نعيها من خلال هذه السورة. والليلة إن شاء الله تعالى موعدنا مع سورة الصفات. سورة الصفات هي سورة مكية، أي نزلت في مكة، والسورة تشمل كعديد من السور على قصص الأنبياء، موجود فيها قصص الأنبياء. لكن زي ما اتفقنا قبل كده ان كل سورة من سور كتاب الله جل وعلا لها شخصيتها، لها شخصيتها المتميزة عن غيرها من السور. بنعرف الكلام ده من خلال عدة مفاتيح تكلمنا عنها، وانا ممكن نعرف موضوع السورة من اسمها، من خلال اول آية في السورة او اخر آية او اشياء كثيرة عددنا في ذكرها، نستطيع من خلالها ان نتعرف على موضوع كل سورة من سور القرآن الكريم. فهذه السورة التي بين يدينا هي زي ما قلنا من السور المكية التي اشتملت على قصص الأنبياء. لكن من أهم ما يميز هذه السورة كثرة ذكر لفظ الجنود أو الاصطفاف أو الاستسلام لله سبحانه وتعالى. ومن اسم السورة يتبين لنا موضوعها. السورة اسمها ايه؟ سورة الصفات. ايه هي الصفات؟ او ما معنى هذه الكلمة؟ الصفات هي الملائكة التي تصف. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو بيساوي الصفوف قبل الصلاة، كان له عدة ألفاظ بيقولها، زي لفظ استووا يعتدلوا، تراصوا، لفظ استقيموا، لفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيقوله كثير من أئمة الفضلاء استقيموا ورحمكم الله أو ما إلى ذلك، هذا لفظ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. لكن كان بيقول بعض الجمل زي استووا أو تراصوا. من ضمن هذه الجمل سنة مهجورة كان النبي أحيانا يقولها، يقول: ألا تصفون كما تصف الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيساوي الصف كان بيقول هذه الكلمة، وكان يشبه حال المصلين بحال الملائكة التي تصطف. فقول النبي، قول الله جل وعلا: والصافات صفا، معناها ايه؟ الملائكة التي تصف. طيب، اللفظ ده تكرر في آخر السورة أيضا، أن الملائكة تقول: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. الاصطفاف ده أكثر شيء يذكرنا به، غير الصلاة طبعا، الصلاة تشبه بالملائكة في الاصطفاف، لكن قبل كده الاصطفاف ده أصلا لا يعني هذا المشهد، مشهد الصفوف المترصة، أول ما يبادر أو يتبادر إلى الذهن لما الإنسان يتذكر، ويتذكر إيه؟ التصاف في المعركة، مش كده؟ المعارك بتبقى صفوف، دايما الجيوش بتصطف في مقابل بعضها البعض، تتلاقى يوم التقى الجمعان، تلاقي دايما في صفوف، في ميمنة وفي ميسرة وفي قلب، وتلاقي دايما القائد يصف الجنود بهذه الصفة. ولذلك قال الله جل وعلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، أي أماكن صفوف متراصة. فلفظ الصفات العلماء يقولوا ان هو لفظ اصلا او لفظ الاصطفاف ده لفظ حربي، تحس ان هو جنود لما يصطف كده، حتى في العروض العسكريه دلوقتي او في اي حاجه تلاقي كده كله جاي في صوره صفوف منظمه. اكتر شيء في الدنيا او اكتر صفوف متراصه في الدنيا هي الصفوف الحربيه. فالله سبحانه وتعالى سمى هذه الصوره بهذا الاسم، وقال عن الملائكة أنهم صافات، والصافات صفة، وقال أيضا: وإنا لنحن الصافون، أي الذين يصطفون في صفوف في طاعة الله جل وعلا. عايزين نستشعر ونتخيل المشهد ده، مشهد الملائكة كده وهي عبارة عن صفوف كلها بتنتظر أن تؤمر فتلبي وأن تطيع أمر المولى سبحانه وتعالى بالضبط كأنهم في معركة. فسورة الصفات اختيار الاسم ده وأشهر المشاهد اللي فيها الاصطفاف هي المشاهد اللي بيبقى في المعارك الحربية، تحس أنه مرتبط بمعنى هذه السورة من أولها إلى آخرها، لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة قال إيه؟ قال وإن جندنا لهم الغالبون، يعني الله سبحانه وتعالى إن جندنا لهم المنصرون. فالله سبحانه وتعالى أخبر في هذه السورة أن النصر إنما يكون لجنود الله سبحانه وتعالى، والسورة برمتها تحدث أو يتكلم الله جل وعلا فيها عن هذا المعنى. السورة عبارة عن ذكر للجنود، لكن الجنود من الصفين، صف جنود الرحمن وعلى رأسهم الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى سمى باسمهم هذه السورة، والصفات صفة، وفي المقابل بنجد مشاهد لجنود الشيطان أو المتمردين. وبنلاقي السورة متقسمة زي ما قلت لحضراتكم في سورة جولات أو مشاهد، نلاقي مشهد لجنود الرحمن وهم يصطفون في المعركة أو هم يلبون أمر الله جل وعلا وهم يطيعون الأوامر الربانية من الله سبحانه وتعالى، وتلاقي مشهد ثاني على طول بعده للمتمردين وكيف أنهم أيضا يحاربون. وإحنا تكلمنا قبل كده أن المعركة بين بني آدم وجنود إبليس معركة حربية بكل ما تشمله الكلمة من معاني، وربنا سبحانه وتعالى أكثر في كتابه الكريم من ذكر هذه الأوصاف عن المعركة اللي بيننا وبين إبليس وجنوده. فلفظ الجنود مثلا وجنود إبليس أجمعون، أولئك حزب الشيطان فأجلب عليهم بخيلك ورجلك، الخيل دي يعني كلام برضو في المعركة، وكبالك وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من فتنة الشيطان وشرك الشراك الخداعية، ويعني غير ذلك كثير من الألفاظ التي تستعمل، حتى لفظ الراية، الراية نفسه اللي هو الراية الحربية موجود أيضا في معركتنا مع إبليس وجنوده. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السوق، السوق أن فيها يرفع الشيطان رايته، السوق طبعا معروف أن يعني يكسر فيها ذكر الدنيا وممكن يحصل فيها غفلة عن ذكر الله جل وعلا، ولذلك كان دعاء السوق الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله، دعاء السوق له ثواب عظيم جدا. ليه؟ عشان بيتذكر الله سبحانه وتعالى في مكان تكسر فيه الغفلة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يرفع الشيطان رايته. فالألفاظ التي تحدث أو التي تنبه أن المعركة التي بيننا وبين الشيطان معركة حقيقية بكل مفردات المعركة موجودة في القرآن بكثرة، من ضمنها اللي موجودة معنا في هذه السورة في سورة الصفات، لفظ الصف والاستفاد والجندية والاستسلام الكامل. معروف الجندية أخوانا، يعني قلنا أن موضوع سورة الصفات الجندية لله سبحانه وتعالى، فالجندية هذه من أعلى درجات الإسلام لله. احنا اتكلمنا عن الإسلام باستفاضه، إسلام لله، وإحنا بنشرح سورة البقرة استسلام الكامل لله سبحانه وتعالى. من أعلى درجات الاستسلام ده اللي هو إيه؟ استسلام الجنود، يعني في الدنيا الجندي لو عصى القائد بتاعه أو خالف أمره في المعركة تبقى دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن خيانة عظمى. طبعا لو الجندي مثلا القائد بتاعه قال له اعمل كذا أو ما تعملش كذا تبقى مصيبة أو جريمة. الله سبحانه وتعالى أخبر في كتابه العزيز أنه لما خالف المؤمنون أمر النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة قال الله جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. لما خالف الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من أماكنهم حدثت المصيبة التي تكلمنا عنها في سورة آل عمران، مصاب أحد. ولذلك يعني لما نيجي نتأمل في هذا المعنى، معنى الجندية هو من أعلى مراتب الاستسلام لله. وعشان كده احنا عايزين نطلع من سورة الصفات بهذا المعنى وبهذه القيمة. وخلي بالك السور اللي جاية كلها بتلاقي كل سورة كده بتكلمك عن مقام عظيم من مقامات العبودية والإيمان، يعني سورة الصفات، سورة صاد، سورة الزمر، كل سورة هتجد فيها نوع من أنواع المقامات العالية. سورة الزمر مثلا بتكلمنا عن الإخلاص لله سبحانه وتعالى وكيفية تحقيق تحقيق هذا الإخلاص وما هي هذه المراتب العظيمة والمقامات الإيمانية التي أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا إياها. فسورة الصفات اللي معانا الليلة بتستشعر فيها معنى الجدية والاستسلام الكامل لله، وبيتكرر زي ما قلنا المعنى في عدة آيات من السورة. يعني مثلا في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام ربنا بيقول إيه؟ فلما أسلم وتله للجبين وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فهنا الله جل وعلا أخبر أن إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليهما السلام استسلم لأمر الله. ولما جاء ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن قصة يونس قال إيه هنا في سورة الصفات إذ أبق، أبق إلى الفلك المشحون. لفظ أبق اللفظ ده يستعمل مع إيه؟ مع العبد، العبد المستسلم لسيده لما يعني يغادر هذا الاستسلام أو يعني يرفض الانصياع لأمر سيده مرة أو شيء فيقال أبق العبد أو عبد أبق. تخيل الله سبحانه وتعالى قال عن سيدنا يونس عليه السلام إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين. فلفظ الأبق يستعمل مع العبودية ويستعمل مع الاستسلام الكامل وإلى غير ذلك مما سنتعرض عليه إن شاء الله تعالى ونحن نستعرض معا السورة. يبقى عرفنا كده يعني نظرة شمولية للسورة إن كيف أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه السورة أن هناك جنود للرحمن يصطفون يستسلمون يطيعون، وهناك جنود لمن؟ للشيطان يتمردون وحفظا من كل شيطان مارد. المارد هنا كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله عليه بمعنى المتمرد، مش بيقولك في متمردين لما يحصل مثلا في بعض الدول تحصل ثورات أو تمرد يقولك ده في المتمردين وفي القوات النظامية، واخد بالك ازاي؟ فهو الله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى شبه حالة إبليس وجنوده بالمتمردين، متمردين على أمر الله جل وعلا، متمردين على طاعة الله، وكيف أنهم يحاربون وكيف أن هناك معركة تدور الآن، تدور الآن في السماوات، ونأتي لذكرها بالتفصيل بين قوات الرحمن سبحانه وتعالى القوات الملائكة الجنود، وكيف في هذه الصورة أن الله جل وعلا أخبر فيها أن هذه القوات وهذه الجنود تنتصر في النهاية. ولقد سبقت كلمتنا زي ما قلنا في آخر الصورة لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فبنلاقي في هيئة مشاهد كل مشهد الله سبحانه وتعالى يذكر لنا، وعايزين واحنا نسمع في هذه سورة الصفات أو نتكلم عنها نتخيل صورة كلها مشاهد. لو ما قدرتش تحس ان انت بتتراها بعينك هتحس ان انت في معزل عن الصورة. فمثلا اول مشهد من مشاهد الصورة هنجد مثلا مشهد اللي قلناه الاول الجنود المصطفى، والصافات صفا والزاجرات زجرا فالتاليات ذكرى. الله جل وعلا اقسم بهذه المشاهد او بهذه المخلوقات الملائكة، النوع الاول اللي هو بيصطف، الثاني الملائكة التي تزجر السحر. احنا اتكلمنا قبل كده في سورة الرعد قلنا الرعد هو عبارة عن ايه؟ حد فاكر؟ ملك، غير ان هو صوت هو ملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ملك بين يديه مسوح من نار يسوق بها زي الكرابيك كده اعزكم الله سياط يسوق بها السحر، وان هذا الصوت الذي نسمعه هو صوته، صوت هذا الملك الذي هو هنا بيعمل ايه؟ بيطوع المولى سبحانه وتعالى. الله جل وعلا كلفه بمهمة ان هو يسوق السحب الى حيث شاء الله جل وعلا. فهذه ايضا هي النوع الثاني من الملائكة التي اقسم بها الله جل وعلا في هذه السورة العظيمة. فالزاجرات زجرا، وقيل فالزاجرات زجرا هي الاوامر والنواهي التي تزجر من خالفها. طيب الوجه من وجوه هذه الكلمة أو هذا التفسير قاله بعض أهل العلم، فالزاجرات زجرة اللي هي الأوامر والنواهي اللي بتأتي في كتاب الله جل وعلا فتزجر الإنسان عما دونها أو عما يخالفها. ثم يقول الله جل وعلا فالتاليات ذكرى، والتاليات ذكرى هي الملائكة التي تنزل بالوحي من السماء تتلوه على الرسل. فهنا يقسم الله جل وعلا بها فيقول فالتاليات ذكرى إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. ثم تنتقل من الآيات إلى مشهد اللي هو النادي دلوقتي، مشهد المعركة التي تحدث. إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. الكواكب اللي احنا بنشوفها دي مش مجرد زينة بس، كثير من الناس زي ما قلنا يعني لا ينظر إلى الأمر إلا من ظاهره، مظهر السماء إن فيها كواكب ونجوم تزينها، لكن هل هي مجرد زينة حاجات كده شكلها جميل وخلاص؟ لا، لها معنى تاني أو قيمة تانية أو وظيفة أخرى يقول لها الله جل وعلا: وحفظا من كل شيطان مارد. وعايزين بقى ايه ننتقل للمشهد الثاني، مشهد الرجم، رجم الشياطين. والايات نزلت في غير سوره بهذا المعنى. قال الله جل وعلا: ان زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير. فالله سبحانه وتعالى اخبر في ايات كثيره ان هذه النجوم وهذه الشهب التي في السماء عباره عن رجوم للشياطين. وطبعا الحديث معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشياطين كانت تقعد مقاعد للسمع، وإن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وخد بالك، وإن وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. الكلام ده حصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قبلها كانوا إيه؟ كانوا ممكن يستمعوا ويتصنطوا على الملأ الأعلى فيعرفوا أوامر الله جل وعلا لملائكته، ثم ينزلون إلى الأرض قبل أن ينزل الأمر أو قبل أن تنزل الملائكة بالحدث الكوني الذي أمرهم الله جل وعلا به. فيقوم رحيم للمنجمين والعرافين ويقول لهم، ويكذب معها كل معلومة صح يقولوها، يقول معها تسع كذبات. فلما صعدت الملائكة، صعدت الشياطين لتستمع مرة أخرى، وجدوا إيه؟ زي ما قلنا ملئت حرسا شديدا وشهبا، فقالوا أكيد حصل شيء، فأرسلوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ببطن نخلة، أي أمام نخلة من نخيل مكة. فعلموا هنا أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها هذا التغير الكوني، صاحبها إن لا خلاص ما عادش حد هيقعد كده مستريح من الشياطين، بيقعدوا مقاعد للسمع. بقوا يعملوا إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنهم أصبحوا إيه؟ يرتقون بعضهم فوق بعض، يطلعوا كده فوق بعض لغاية واحد فيهم يوصل فيسمع المعلومة أو الخبر من خبر السماء، فقبل أن يلحقه الشهاب، شوف التفاني كأنها عملية امتحانية، هو عارف إنه هيحرق وهيموت، لكن عايز برضه يضل بني آدم ويسم بني آدم ويعني يأتي لهم بما يدخلهم عن دينهم من أخبار المنجمين والعرافين والكهنة، فيضحي بنفسه بس قبل ما يحرق يقوم قايل إيه؟ قايل الخبر للي تحته، يقوم اللي تحته يقول للي تحته، وكلهم يحرقوا حتى ينجو واحد، واحد بس منهم. مش بقول لك حرب حقيقية فيها قذائف إيه؟ من الشهب والمياه والنجوم لكي يعني تستشعر هذه المعركة التي تدور الآن في السماء. فبعد ما ينزل الأخراني بقى يوصل له الخبر، يلحق بقى يسارع إلى الكاهن أو الساحر أو المنجم فيخبره بهذا الخبر. فيقول الله جل وعلا عن هؤلاء المتمردين الذين يعصون أمر الله جل وعلا ويفتنون خلقه، يقول: وحفظا من كل شيطان مارد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. ده مستشعر الحرب الشديدة، ويقذفون من كل جانب، قذائف من جميع الجهات دحورا، ولهم عذاب واصب في الدنيا وفي الآخرة. أي يدحر، دحر ده بيستعمل مع إيه؟ مع الهزيمة. شوف كل الألفاظ، ألفاظ معركة. دحورا يقول لك إيه؟ ودحرت قوات العدو، مش يستعمل اللفظ دايما، ما يقولش هزم البلد، لا، دحورا يعني ايه؟ هزيمة شديدة، هزيمة منكرة. ودي النقطة الثانية اللي بنناقشها في سورة الصفات، يعني زي ما قلنا: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. السورة بتناقش عزة جنود الله ونصرهم، ايضا تناقش او تذكر لنا ذلة جنود الباطل وكيف انهم يدحرون في الدنيا وفي الاخره. عشان كده في سوره الصفات في مشاهد في الدنيا، مشاهد هزيمه دنيويه زي اللي شفناها دلوقتي، ده بيحصل دلوقتي، ده مش في الاخره. ده في المدى الأعلى ممكن في الأحداث واحنا بنتكلم دلوقتي يكون في هذه المعركة تدور الآن. ما الشياطين عايزة تستمع وتقذف بتشهب من كل جانب دحورا، وفي الآخرة لهم عذاب واصب. فإلا من خطفت خطفا، لو قلناها الحديث اللي في البخاري، إلا من خطفت خطفا، شوف مش مستريح مفيش أمان، فأتبعه شهاب ثاقب. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ هل هؤلاء المتمردين الذين يعصون الله جل وعلا ويحاربون دينه ويستضعفون أولياءه في كل زمان ومكان؟ لا تنسى إليه من الطغاة يستضعف أولياء الرحمن. فالله هنا في هذه الصورة يحذرهم ويسألهم، فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ إنا خلقناهم من طين لازب، أي من طين لزج، طين لا قيمة له، بل عجبت ويسخرون. تجي بقى مشهد ثاني من مشاهد جنود الباطل، مش الشياطين بقى هنا، هما ايه؟ شياطين الإنس الذين يحاربون أيضا أولياء الله على الأرض، دول في السماء يقعدوا مقاعد للسمع يحاولوا أن يفتنوا، في شياطين هنا في هذه الأرض. يقول بل عجبت ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آية يستسخرون. وشوف كلمة يستسخرون مش يسخرون، إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الفعل والاستفعال؟ إن يعني تستهدف الكلمة إذا هو التعمد أو التكلف. الكلام الشرعي يا إخواني لا يستدعي السخرية. يعني لما نيجي دلوقتي مثلا نتكلم في التوحيد أو في الفقه أو في التفسير زي ما احنا ماشيين، هل هذا الكلام الذي نقوله كلام يضحك؟ كلام يستدعي السخرية؟ ومن يسخر منه زي ما ايه؟ بيستعف هذه السخرية. شوف الكلمة فيش لفظ في القرآن ليس له قيمة. يقول الله بل عجبت وإيه؟ ويسخرون، وإذا ذكروا لا يذكرون، وإذا رأوا آيات التي يعني لا يستطيع الإنسان إلا أن يقف أمامها خشعا. لما الإنسان يشوف آية يرى آية من آيات الله يخشع ويتجد أن قلبه يسارع إلى طاعة الله جل وعلا، لكن لا عايز يسخر. فهنا السخرية لا تأتي، إنما إيه؟ يستسخر، يستجلب هذه السخرية. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. إيه بقى الكلام الخايف؟ لكن حرب بقى هنا حرب إيه؟ إعلامية. كلمنا عنها قبل كده في سورة الشعراء، حرب إعلامية. إزاي إن هما كمان هيبدأ يشمع ويجيب كلام بقى كذب؟ وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ شبهات، حرب الشبهة. ما تيجي تشوف دلوقتي شبهات العلمانيين أو شبهات النصارى أو أي حد ممن يعني يحارب الدين، بتجد إن هو بيفتعل أي شبهات كده. إزاي؟ هنا المشركين يقولوا إيه؟ إزاي بعد ما تكون تراب وعظم؟ زي ما قلنا المرة اللي فاتت في سورة ياسين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فهنا شبهة، حرب الشبهات. يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون؟ أولئك الأولون كمان أجدادنا اللي يعني خلاص مش أصبحوا بقى عظاما، ده أصبحوا رفات ما عادش لهم ذكر. فقالوا قل نعم، قال الله جل وعلا قل نعم. شوف بقى الجاية دي، وأنتم داخلون. داخلون هنا من المذلة والاستسلام، هتيجوا غصب عنكم كمان، هتيجوا هم أبقون الأولون وأنتم مستسلمون داخلون بين يدي الله جل وعلا. قل نعم وأنتم داخلون. شوف بقى هتيجي هنا بقى مشهد المشاهد الآخرة. شوف السرعة عجيبة جدا، آياتها في غاية يعني النسق بديع من الله سبحانه وتعالى. بتلاقي تنتقل من مشهد في الدنيا إلى مشهد في الآخرة إلى مشهد في السماء. لا يحرق الشكر المشهد ذاته في الدنيا وناس بيكذبوا وبيسخروا، ينتقل بهم فإنما هي زجرة واحدة. فإذا هم ينظرون قالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. وحشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. تستشعر في هذه الآيات وإله المثل الأعلى. عارف حضرتك لما تنتهي المعركة ويأتي الأسرى وهم جايين كده يساقوا وهم جايين يحشروا أسرى كده بيوزعوا بمذلة وهوان، ويجي بقى أوامر من القائد قفوهم وقفوا هنا وقف عندك وقفوهم إنهم مسؤولون. يعني مشهد من مشاهد الذلة في الآخرة لأعداء الله ولأعداء الدين ولأهل الباطل، فيقولوا إيه؟ قفوهم إنهم مسؤولون. لا تعالوا بقى هنستجوا بالأسرى دول، ما لكم لا تنصرون، ما تنصروش بعض ليه زي ما كنتم في الدنيا؟ شوف الألفاظ، ألفاظ كلها حربية إنجاز التعبير، ما لكم إيه؟ لا تناصرون. النصرة مش كنتوا بتنصروا بعض؟ مش كان لكم عزوة؟ مش كنتوا بتحاربوا الدين؟ مش كنتوا بتحاربوا أولياء الله تستضعفوهم؟ فقال إيه هنا؟ ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. الاستسلام جه، لكن هنا إيه؟ جه متأخر، جه بعد أن فات الأوان. بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على البعض يتساءلون. المشهد لسه ما خلصش. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، هكذا يتبرأوا من بعض. المشهد المعتاد في القرآن، إن ذلك لحق تخاصم أهل النار زي ما هيأتي إن شاء الله في السورة القادمة سورة صار. لكن التخاصم بقى والتبرؤ من بعضهم من بعض، فيقولوا بقى هما يقولوا على بعض إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. يقول العلماء لو كذا قول في كلمة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، فبعضهم قال منهم الإمام الحسن البصري رحمه الله أن يأتون من قبل الطاعات فيمنع الإنسان أن يفعل الطاعة، ودول هنا مين؟ شياطين إنس والجن. يبقى هنا اجتمعوا بقى، احنا قلنا في الأول إيه؟ كلام كان عن شياطين الجن، بعد كده شياطين الإنس، هنا بقى في الآخرة الاثنين شياطين الإنس وشياطين الجن. أوليائهم بيقولوا لهم إيه؟ إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، كنتوا بتقولنا من قبل الطاعة من يميننا، كلما هممنا إلى طاعة من الطاعات قلنا لا ابعد، أنت جاي تعمل إيه؟ جاي تحضر محاضرة؟ لا خلي بالك، خليك ماشي جنب الحيط، لا أنت هتستحي، لا أنت هتلتزم، لا أنت هتستقيم، لا أنت هتدعو إلى الله. تأتوننا من اليمين، قالوا تنيم بقى المتبوعين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، كنتش أصلا مؤمنين أنتوا، إيه تسيبوا فينا الآن؟ بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوم طاغين، انتم الطغيان كان في قلوبكم. فحق علينا، هنا علينا دي تشمل ايه؟ الاتباع والمتبوعين اللي بيتبعوا الطغاة الذين اضلوا الناس ومن ضلوا بسببهم. فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين، فانهم يومئذ زي ما قلنا في العذاب مشتركون. إن كذلك نفعل بالمجرمين. ليه؟ يجي بقى السبب زي ما قلنا التمرد. يبقى من أهم الأمور التي تتضح في سورة الصفات الاستسلام الكامل لله جل وعلا، وفي مقابله الاستكبار والتمرد. هنا ربنا علل ما حدث لهم فقال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، متمردين على طاعة الله، يستكبرون على اتباع أمره وعلى اتباع توحيده سبحانه وتعالى. إنهم إن كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. تنتقل بقى إيه؟ الآيات إلى مشهد آخر زي ما قلنا، تمشي الأول مشهد جنود الله، بعد كده زي ما قلنا مشهد طويل من جنود الشيطان وأوليائه، ثم ننتقل إلى إيه؟ إلا عباد الله المخلصين. المخلصين، إيه الفرق؟ إيه الفرق بين الإخلاص والخلوص لله جل وعلا؟ المخلص يا إخواننا غير المخلص. المخلص درجة أعلى، المخلص الذي استخلصه الله سبحانه وتعالى، أما المخلص هو اللي مخلص. أو بمعنى آخر، المخلص كلمة جميلة أوي بيقولها بعض العلماء، المخلص هو الذي استخلصه الله جل وعلا لنفسه، فليس فيه أحد، فليس فيه شيء لغير الله. أما المخلص فهو الذي أخلص كل عبادته لله جل وعلا. لكن ممكن المخلص يبقى بيعمل حاجات تانية، ممكن يبقى له مثلا هوايات، له امور بيحبها عادي. فيعبد ساعات ما يطيع ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل الطاعة الا لله، هي درجة عظيمة. اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا اياه اخلاص. لكن الخلوص ده مش بنتائج انت بقى، ده اصطفاء من الله زي ما جل وعلا الجنود، هو الجنود الصفات، الجنود المخلصين الله هو الذي يختارهم، الله جل وعلا هو الذي يصطفيهم، نسأل الله ان نكون منهم. فيقول هنا عنهم ربنا جل وعلا الا عباد الله المخلصين. تيجي عاقبتهم زي ما قلنا احنا ربنا هنا بيكلمنا في الصوره، عاقبه جنود الله المخلصين وعاقبه ايه؟ جنود الشيطان اللي معناها دلوقتي. تيجي بقى للمخلصين، ربنا بيقول اولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، ويبقى في جنات النعيم على سرر متقابلين. تحس كده لما تسمع الايات دي بعد المعركه اللي فاتت، او بعد الايات التي كان فيها حرب بين جنود الرحمن وجنود الشيطان، تستشعر بقى ان هم كده قاعدين بقى في الغنائم بعد ان حاربوا في صفوف اولياء الله، وبعد ان اعلنوا واخلصوا لله جل وعلا واعلنوا دعوه الله، يستمتعوا في الاخره بالغنائم. اولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون، في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها خمر. ما تسببش ما تسببه خمر الدنيا كما قال العلماء، خمر الدنيا تسبب الآلام وتسبب بعدها الصداع والقيء وما إلى ذلك عفاكم الله جميعا. أما خمر الجنة لا فيها خمر ولا هم عنها ينزفون، لا ينقطعون عنها ولا تسبب لهم كما قلنا الأعراض التي تسببها خمر الدنيا، خمر صافية من الله جل وعلا بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، بدأوا بقى يتذكرون كيف كان هناك تمايز في الدنيا وكيف أصبح التمايز هذا في الآخرة شتان ما بين الاثنين. بدأ واحد فيهم من أهل الجنة يفتكر إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين، استنكار دي هم مين يا أخوانا؟ أهل الشبهات. قرين ده قرين إيجابي، في صديق سوء سلبي وفي صديق سوء إيجابي. صديق السوء السلبي أو صاحب السوء هذا يعني خلاص أنت يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس السوء كنافخ الكير إن لم يحرق بناره أصابك منه ريح خبيثة. واحد مثلا صاحب سوء بيفعل معصية معينة، بينخل، بيعمل شيء سيء، هو ما دعكش إليه، ما قالكش تعال اعمله معايا، لكن مع ذلك إيه؟ أنت رأيته فممكن تكون تهونت في الذنب أو بدأت أنك تحب هذه المعصية بسبب رؤيتك لهذا الصاحب السيء. لكن في نوع تاني بقى اللي هو بيتكلم عنه ضد الصفات اللي هو الايجابي المحارب الذي يضل عن سبيل الله، هذا النوع هو الذي نسمعه الان اللي قال اني كان لي قرين يقول انك لمن المصدقين. شوف بيشككه بيؤذيه بيحاول ان يضله عن سبيل الله، انك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون اي محاسبون. هتيجي كده في دين علينا يوم القيامه نحاسب عليه ونسأل عنه تشكيك، زي بالضبط ما نجده الآن من أهل الباطل من شبهات. لسه أخر بيقول النهاردة إن جريدة باطلة نسأل الله جل وعلا أن يغلقها اسمها روزة اليوسف، بقالها 6 شهور شريط كده لازم على كل غلاف حملتنا ضد الثوب الخبيث النقاب سميه الثوب الخبيث 6 شهور كاملة. شوف الجلد، شوف الصبر، وتمتلئ بقى دفتي الجريدة من الادعاءات والكذب والشبهات على ثوب أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم. فتلاقي اجتهاد من أهل الباطل يقول إنك لمن المصدقين إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. جه بقى التميز، هو ما سمعش كلامه في الدنيا لكن بدأ يتذكر في الآخرة، فيقول لي قال هل أنتم مطلعون؟ راح فين ده؟ اللي كان بيضلني عن سبيل الله، اللي كانوا بيضلوا الناس عن سبيل الله وبيصدوهم عن طاعة المولى جل وعلا، راحوا فين؟ ناخدنا بقى الآيات إلى مشهد آخر، فيقول إيه؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لترضين، كنت هتضيعني، كنت هتهلكني. الإرداء هو إيه؟ هو الهلكة. فالإنسان لو استسلم لشبهات جنود الباطل وجنود الشيطان يرضى، يرضى والعياذ بالله يكون مترديا في دركات الجحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا ويحفظنا. قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، أي في هذا المقام كنت معاك، كنت أحضر إلى النار عياذا بالله، لكنت من المحضرين. ثم استشعر نعمة الله جل وعلا عليه. يا رب كلنا نقول هذه الكلمة. قال أفما نحن بميتين، معقول خلاص مش هموت إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. الإنسان دايما بيستشعر ان الموت ده شيء مجهول بالنسبه لنا، محدش يعرف احساس الموت ايه الا من مات، ومن مات لم يعد فيحكي لنا ماذا حدث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان للموت سكرات، لحظه الموت لحظه ليست هينه الا على من هونه الله جل وعلا عليه، نسال الله جل وعلا ان يهون علينا سكرات الموت. فمن افضل ما استشعره العبد المؤمن في الجنه ومما باهى به وفرح انه قال ايه؟ افما نحن الميتين الا موتتنا الاولى، معقول انا مش هتعرض لسكرات الموت تاني؟ وقال بعض اهل العلم انه فرح بعدم زوال نعمه الله جل وعلا عنه، ودي حاجه ثانيه مش يقول لك دايما لخزف دائم اعظم من ذهب دائم. دلوقتي ممكن في الدنيا تستمتع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر، الكافر يعمل كل اللي هو عايزه في الدنيا، لكن الى ايه؟ الى زواج، الى حين. اما المؤمن فان جنته في الاخره حيث لا زواج وخلود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلود فلا موت، ويا اهل النار خلود فلا موت. فقال ايه؟ معقول انا النعيم اللي انا فيه ده لن ينتهي؟ افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين، معقول مش تذوق العذاب؟ اذوق هذا الذي رايته في قرين الذي كان يدعوني الى معصيه الله وما نحن بمعذبين؟ ان هذا لهو الفوز العظيم. هو الفوز، هو ده الانتصار الحقيقي لجنود الله المخلصين الذين صبروا على طاعه الله. ان هذا هو الفوز، هو النصر. حتى وخذها مني كلمه، حتى وان لم يكن هذا النصر في الدنيا، لان احيانا بعض الناس بيموت يا اخواننا من عباد الله او من جنود الله ولا يرى نصرا. السيده خديجه رضي الله تعالى عنها، هل رات تمكين الاسلام؟ لا، ماتت السيده خديجه رضي الله تعالى عنها في عام الحزن، ولم ترى عام الحزن كله ابتلاءات وبعض الشعر والضيق، بل قيل انها ماتت متاثره من المجاعه التي حدثت للمؤمنين في الشعر. فهل رات نصر الله جل وعلا؟ هل رأت النصر أقصد الدنيوي؟ هل رأت تمكين المسلمين الآن ودول الإسلام والناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ هل رأى مصعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو الذي لم يجد ما يكفنوه به، كلما كفنوه في ثيابه انكشفت رأسه حينما يغطي قدميه فيغطي قدم رأسه فتنكشف قدميه لا يجد، فحد وضع عليه الإثر، حطوا عليه يديه أعشاب كده عشان يغطوا قدميه رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هل رأى أكثر من 100,000 صحابي يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع؟ لكن هل هو ده الفوز فقط؟ بعض الناس يا إخواني بيظن أنه يجب أن يرى النصر في الدنيا، وهذا يعني شيء غير صحيح. النصر الأعظم هو النصر في الآخرة، ولذلك الإنسان الذي يعتقد هذه العقيدة يرزق الصبر مهما كان هناك ابتلاءات ومهما كان هناك ظلم في الدنيا، فإنه يصبر لأن هناك عاقبة ينتظرها لا ينتظرها أعداء الله. ولذلك لما قال أبو سفيان قتلانا قال يوم بيوم بدر والأيام دول، قالها بعد بحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ليسوا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار مش زي بعض أبدا، نحن ننتظر زي ما ربنا قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، إما النصر وإما الشهادة. طب الشهادة نصر، طب هو مات وقتل على يد الأعداء، لكن النصر هنا زي ما سمعنا إن هذا لا من قتل، لا هو الفوز العظيم، هو ذا الفوز. ثم قال بعدها لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل إيه؟ لمثل الفوز الذي في الآخرة، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذه الكلمة وهذه الآية قرأها الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. شوف سكرات الموت ممكن تختلف من إنسان لإنسان إزاي؟ اللي كنا بنتكلم عنها دلوقتي، الإمام عبد الله بن المبارك وهو يلفظ أنفاسه في هذه اللحظات الصعبة كأنما رأى شيئا أعجبه، فقال لمثل هذا فليعمل العاملون، ثم قبضه الله جل وعلا. أسأل الله أن يحسن خاتمتنا جميعا. فهذا المشهد يذكر الله جل وعلا فيه عاقبة جنوده في الآخرة، ثم ينتقل إلى أذلك اللي هو إيه؟ الذي رأيناه من نعيم أهل الجنة، أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين. والفتنة هنا التي حدثت لبعض الناس يعني لا يفهم هذا المعنى يتكرر في القرآن، والشجرة الملعونة في القرآن وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. إزاي شجرة الزقوم فتنة؟ اللي حصل يا إخوان أن المشركين حينما سمعوا عن أن هناك شجرة يأكل منها أهل النار أسأل جل وعلا ألا تذوقوا منها أبدا وأنا معكم، فقال أبو جهل كيف تنمو الشجرة في النار والنار تأكل الشجرة؟ بدأ يعمل إيه؟ شبهة، بدأ يقول لك لا طب إزاي بقى في شجرة وإذا كان النار بتأكل الشجرة؟ يبقى ده هنا دي آية من آيات الله أو معلومة، لكن مع ذلك سببت فتنة. فهنا الله جل وعلا يخبر بمعنى أن هناك آيات قد يستخلص منها أعداء الله جل وعلا فتنا يحارب بها دين الله جل وعلا. أما المؤمن فقوله أو لسان حاله كما أخبره ربه جل وعلا في سورة آل عمران هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فالمؤمنون بقى راسخون في العلم، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، نسأل الله أن نكون منهم. فهذا أمر ربنا سبحانه وتعالى هنا يذكر لنا أن آيات الله جل وعلا قد تستعمل في الإضلال عنه، وهذا معنى من المعاني اللي سمعناها دلوقتي. قلت لكم العلماء اختلفوا في تفسير قول الله انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، كنتم كنا من اليمين قلنا، قال الحسن اي تاتون من قبل طاعه الله فتنهون عنها. لا ده في معنى ثاني، بعض اهل العلم قالوا تاتوننا عن اليمين تاتوننا من جهه الشرع يشن شبهات من خلال الشرع، يبدا يضلك من خلال الدين، ما يجيبلكش كلام باطل، لا ده يقول لك تعال انا هجيب لك من القران، انا هجيب لك من السنه. وهذا حال ايضا العتاة من المضلين عن سبيل الله، انه ما يقولش كلام كده فارغ او تافه. اذكر ان انا من عده ايام وجدت برنامج كان بيتكلم عن، خلي بالك من العنوان، جواز الصلاه في المساجد التي فيها قبور. العنوان كده في قناه مبتدعه. فالرجل لأول مرة أسمع شبهات حقيقية تستطيع أن تقول أنها شبهات وتجتهد في الرد عليها، ولا رد بفضل الله جل وعلا، لكن أصبح هناك نوع آخر من المضلين اللي هو النوع الذي يستخلص الشبهة من كلام الحق، يقول لك يعني يستعمل الدين في الصد عن الدين عياذا بالله تعالى. فهنا استعملوا هذه الكلمة، أنت بتقول في القرآن إن في شجرة في النار، طب ازاي؟ ما هي ممكن تتحرق. سبحان الله الذي خلق النار وخلق الشجر ألا يستطيع بحوله وقوته سبحانه وتعالى أن يغير الخواص؟ طب ما هي أصلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها شجرة من نار أصلا، هي أصلا من تصور اصل الشهيد ده شكله ايه وحرارته عامله ازاي وبشعته. اللهم استرنا يا رب. فقال انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها اي ثمارها كانه رؤوس الشياطين. حد قبل كده شاف راس الشيطان عامله ازاي؟ حد شاف؟ امال ازاي الله جل وعلا يشبه شيء بشيء غير معروف؟ العلماء هنا قالوا كلمه جميله قوي، قال قد استقر في نفس الناس بشاعه منظر الشيطان ويكفي بشاعه ما يفعله. فالذي استكبر وعلى واضل الناس دهورا طويلا كيف تكون راسه وكيف يكون شكله وكيف يمسخه الله جل وعلا اذا كان مسخ اتباعه الى قرده الى خنازير، فكيف يكون بشكل متبوع؟ وهذا من ابلغ التشبيهات، لان لو كنا يعني شبه او كان ربنا شبه بشيء معروف كان استقر في الذهن، لكن لم يبقى شيء مبهم، لكن معلوم انه شيء بشع يكون الوقع في النفس اشد. تخيل ثمار كانها راس شيطان، وانت اكيد راس الشيطان دي شكلها وحش، لكن شكلها ايه؟ اصبح مبهم في قلبك، فتستطيع ان تتصور كم التقزز وانت تاكل راس الشيطان. عياذا بالله تعالى، اسال الله تعالى ان يعفينا جميعا من هذه الشجره التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم انه لو نزلت قطره من الزقوم الى بحار الدنيا لما استطاع احد ان يشرب منها شربه ماء او لحولتها. شوف قطره واحده بس تمرر كل الماء اللي موجود في الكره الارضيه. هذا فقال النبي بعدها فكيف بمن كانت هذه طعامه وشرابه؟ او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قطره واحده تفسد على اهل الارض معيشتهم. في روايه صحيحه قطره من الزقوم نزلت الى الارض لافسدت على اهل الارض معيشهم، فكيف بمن كان هذا هو الذي ياكله ويشربه؟ فهذا الكلام مشهد مشاهد عذاب جنود الشيطان في الاخره. يقول عنهم الله جل وعلا انها شجره تخرج في اصل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم مش بس هياكلوا منها، لا لاكلون منها فمالئون منها البطون. ليه؟ عشان طعمها حلو؟ لا، انهم لا يجدوا الها. وهناك تفسير ابلغ من هذا، قالوا لانهم يجبرون على الاكل منها، وهذا من تمام الذل. ما هو واحد مش قادر ياكل خلاص هياكل ايه؟ اللي يشبعه، لكن يملى بطنه؟ أكيد مش هيملى بطنه، ومن اللي خلاهم يملأوا بطنهم منها؟ من شجرة الزقوم إشبار. تخيل لما يصل بك الذل أن تجبر على الأكل والشرب. عياذا بالله تعالى، إن شاء الله ربنا.
ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم بعد ما يخلصوا أكل بقى
يروحوا فين بقى؟ يروحوا يناموا بقى يستريحوا؟ ابدا. ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم عياذا بالله تعالى. انهم الفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يخرعون. ولقد ضل قبلهم اكثر الاولين ولقد ارسلنا فيهم منذرين. فانظر كيف كان عاقبه المنذرين الا عباد الله المخلصين. تنتقل الايات الى مشهد طويل من مشاهد جنود الرحمن ايضا، لكن هنا جنود الرحمن مش بقى الملائكه، لا البشر، جنود الرحمن من الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. ويبدا الله جل وعلا بذكر نوح. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه واهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الاخرين، اي تركنا ذكره وجعلنا له ذكرا حسنا في من جاء من بعده. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين. متى جاء السلام في هذه الحرب التي بين جنود الله وبين جنود الشيطان؟ جاء بعد نصر الله جل وعلا لعباده المؤمنين. سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا. تتكرر لفظة من عبادنا دي مع كل الأنبياء تقريبا، إنه من عبادنا، عبد جندي مخلص مخلص من جنود الله سبحانه وتعالى، إنه من عبادنا المؤمنين. ثم أغرقنا الآخرين، جنود التانيين بقى أغرقوا جنود الباطل. ثم خذنا الآيات إلى جندي آخر وهو من سيدنا إبراهيم عليه السلام. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. القلب السليم كان كم مرة في القرآن؟ حد عارف؟ مرتين. المرتين مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. المرة الأولى في قوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دعا الله جل وعلا أن يرزقه قلبا سليما ينفعه في الآخرة، وزكاه الله جل وعلا في قلبه فقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وقلب سيدنا إبراهيم عليه السلام نموذج للقلب المخلص. المعنى اللي كنت بقول لكم عليه دلوقتي، الفرق بين الإخلاص والخلوص، إن المخلص هذا ليس فيه أي شيء لغير الله، لا من دين ولا من دنيا. المخلص دينه كله لله، ما بيعملش أي طاعة إلا ما يبتغي به وجه الله، لكن عنده اهتمامات تانية عادي وهذا مباح. لكن المخلص زي ما قلنا درجة أعلى، ما فيش في قلبه إلا الله. وقالوا في معنى القلب السليم الذي سلم من كل ما سوى الله جل وعلا، وهذا قلب إبراهيم عليه السلام، سلم من كل ما سوى الله جل وعلا. سيقول من ده ماشي مع الآيات بيسلم، عمال يذكر لك كده كيف سلم. سلم من الحمية، من القومية، إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. يكلم مين؟ يكلم أقرب الناس إليه، يكلم قومه، عنده حمية مفروض. لا، لكن حميته لله خلص من هذا، خلاص هذه سلم القلب من كل الجاهليات التي اصبحنا نرزح تحت يديها. ده احنا طول ما احنا قاعدين بنسمع مصر والجزائر ومش عارف ايه، واحنا لازم حدودنا نعمل فيها كذا، وتجد اناس لا ينظرون الا منطلق ضيق، قوميتهم وحميتهم لاجل ارض او تراب. اما القوميه والحميه الحقيقيه انما هي لماذا؟ لله جل وعلا ولرسوله ولعباده المؤمنين. قال الله جل وعلا ان المؤمنون بعضهم اولى ببعض، كل المؤمنين اولياء لبعضهم البعض، ليس من جنسيات ولا قبليات. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم اناسا يفتخرون بانساب عظيمه اللي هي الهجره والنصره، دي حاجات جت في القران، المهاجرين والانصار مزكون في كتاب الله، فقال بعضهم يا للمهاجرين وقال البعض يا للانصار. دي الفاظ وحشه، الفاظ ما انزل الله بها من سلطان. لا، ده المهاجرين والانصار دي الفاظ شرعيه ونسب شرعي، لكن مع ذلك النبي قال ساعتها ايه؟ أبدعوى الجاهليه وانا بين ظهرانيكم؟ دعوها فانها ممتنه. لما قالوا يا للمهاجرين ويا للانصار قال عنها دعوه الجاهليه، لما هتبقى سبب للحميه والموالاة في غير الله جل وعلا، يبقى ساعتها أصبحت جاهلية. لما أبو ذر رضي الله تعالى عنه قال لبلال رضي الله تعالى عنه يا ابن الثوداء، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. لما كان اللون ضابطا للموالاة صار إيه؟ جاهلية. فلا فضل لعربي ولا أعجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بالتقوى، بالقرب من الله جل وعلا. لكن دلوقتي تجد القوميات والجاهليات. سيدنا إبراهيم سلم من كل هذا، سلم إبراهيم عليه السلام من غير ذلك، سلم من الأوثان. هو ممكن القلب يظل فيه بعض التعلق بالأوثان؟ نعم، وسبب ذلك في حديث طويل، حديث إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله تعالى عنه، كان فيه رواية أن قومه قالوا إنا نخشى على الفتية بعد إسلامه، إنا نخشى، أو روي عنه على ما أذكر، قال إنا نخشى على الفتية أو على الصبية من ذي الشرى. ذي الشرى ده إيه؟ وثن كانوا بيعبدون. ومع ذلك بقي بعض الإيه؟ بعض الخوف. وهنا خوف لا يجوز صرفه إلا لله، خوف تعبدي. في نوعين من الخوف، في خوف جدي، يعني أعزكم الله، لو واحد مثلا عرف إن في حيوان مفترس مثلا يطارده، هذا خوف، بس هذا خوف مجبر مفطور عليه، واخد بالك؟ لكن أن يخاف من أذى جبار أو ظالم، أو أن يظن أن لأحد تصرف في الكون من وثن أو من طاغوت أو من ما يعبد من دون الله، هذا يبقى اسمه خوف تعبدي لا يصرف إلا لله جل وعلا، لأن ده بينبني عليه عقيدة، أن أنت معتقد أن الله جل وعلا فقط هو الذي بيده النفع والضر. فإذا صرفت هذا الخوف لغير الله، يبقى صرفت هذه العقيدة لغير الله جل وعلا. فكان بعض الناس لسه فيهم زي ما بعض الصحابة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط دي الشجرة كان الذي علق عليها المشركين سيوف برعتهم يتبركوا بها قبل المعركة. فالصحابة كان يعني بعضهم ألقي في قلبه، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. لكن سيدنا إبراهيم هل كان في قلبه شيء من أي تعظيم أو خوف أو مهابة لهذه الأوثان؟ أبدا. قال ألا تأكلون، شوف الكلمة، كانوا يضعون لهم الطعام كقرابين، تأكلوش ليه؟ ألا تأكلون، ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين، باليمين بشدة القوة، وراغ عليهم ضربا باليمين تحيلك بشدة الخضب لله سبحانه وتعالى. آية ثانية، فجعلهم جذاذا، سورة الأنبياء، إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون ثم يسخر من كبيرهم. يبقى ده سلم من الأوثان ولا لا؟ سلم تماما، مفيش أي حاجة في قلبه تجاه هذه الآلهة الباطلة المعبودة من دون الله جل وعلا، بل سلم من الخوف الجبلي من التهديد. مش قالوا نبنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم؟ مش بدأوا إن هم يتوعدوا؟ مش بدأوا يعني يهددون؟ ومع ذلك هل خشي من شيء؟ بل قال أفتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا؟ أو هنا في سورة الصفات قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. الآلهة اللي انتم عاملينها دي الله الذي خلقها، والله الذي خلق ما صنعتموها منه. فقال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. فما ظنكم برب العالمين؟ بدأ يوزن قبلها أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين؟ فلما وعدوه أو توعدوه بالقتل، هل وصل هذا الخوف إلى قلبه؟ أبدا أبدا، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار. كان شديد قلبه إليه، حسب الله أن يكفيني الله، ليس في قلبي رسول، في القلب السلم، سلم من كل شيء دون الله، حتى من التعلق الجبلي بالولد. دي حاجة فطرية، إنسان بيتعلق بولده، يعني الله جل وعلا قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة الإنسان. وصح النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد مشبلة مبخلة. الولد ممكن يجعلك تبخل، تبخل عن التصدق عشان عايز تأمن له مستقبله، تجبن عن الجهاد، أصل الولد هيتيأس من بدري. فالولد مجبلة مبخلة، منامي أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. هو مش بيستأذنه هنا، هو هنا بيخيره من باب، قال العلماء من بابين. الباب الأول يختبر صبره، يا ترى رباه صح كما يجب أن يربى الأبناء على طاعة الله جل وعلا. والوجه الثاني قال لكي يكون له أيضا الأجر في طاعة، لا يبقاش مجبر، لا ده هو الذي اختار. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم عرف قد إيه قلب إبراهيم فعلا يستحق، أنه القلب الوحيد في القرآن الذي قيل عنه أنه إيه؟ قلب سليم. مش معنى كده أنه هو القلب الوحيد اللي سليم، قلوب الأنبياء كلها سليمة، لكن قلب إبراهيم يا إخواني كما رأينا سليم حتى من التعلق بالولد. قال فلما أسلم وتلاه للجبين، أي أضجعه على جبينه لكي لا يرى وجهه وهو يذبحه. شوف الاستسلام الكامل والخضوع المطلق لأوامر الله جل وعلا. أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. لكن أشد اختبار لسيدنا إبراهيم، ولذلك الاختبار ده هو اللي ربنا قال عليه إن هذا لهو البلاء المبين. ده سيدنا إبراهيم مر باختبارات كثيرة جدا غير هذا الاختبار، لكن مع ذلك اختبار الولد يا إخواني اختبار صعب. إن الفتنة تأتي في الولد دي أشد شيء، والإنسان مع أولاده قد يختار الاختيارات التي قد لا يختارها في أي شيء دون ذلك. أعرف ناس والله يشهد لهم بالصلاح، لكن لما بتيجي بقى المشكلة على ابنه يتخلى عن كل صلاح. والله رجل من أفاضل الناس ومن خيارين، ابنه تورط في مال حرام أو مال يعني خلاص هيتسجن أو كده. الرجل من الصالحين احسنه كذلك ولم يزكي عنه أحد، لكن لما جت الفتنة على ابنه بدأ عايز ياخد المال من أي طريقة، من أي طريقة. طبعا هتقولي مال زكاة، طبعا هتقولي مش عارف إيه، وبدأ يتخلى عن المبادئ. ليه؟ لأن الفتنة لما تيجي في الولد بالذات تختلف المسألة. نسأل الله جل وعلا أن لا يفتننا بأبنائنا. فهنا سيدنا إبراهيم في هذا الابتلاء مع ابنه قال إيه؟ إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، القصة المعروفة. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين، وبشرناه بإسحاق نبيا، إلى آخر آيات عن سيدنا إبراهيم. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك طائفة من أنبياء الله وجنوده، سيدنا موسى وسيدنا هارون وسيدنا إلياس الذي قيل أنه هو نبي الله إدريس، وأن هذان اسمان نبي واحد إلياس وإدريس، وفي قول أنهما مختلفان. وإلياس أرسل إلى قوم يدعون إلى أن يقال له بعلا، قالهم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين، فكذبوه فإنهم لمحضرون. نفس الطريقة كما قلنا في كل السورة، الله جل وعلا يتكلم عن جنود الله وعن جنود الشيطان، وإزاي تكون عاقبة جنود الله من النصرة والعزة في الدنيا وفي الآخرة، وكيف تكون عاقبة جنود الشيطان من الذلة والمهانة والتحقير في الدنيا وفي الآخرة. ويذكر الله جل وعلا هنا الجندية أيضا مع سيدنا يونس عليه السلام. سيدنا يونس يا إخواني نبي رسول من أولي العزم، يعني كاد أن يكون من أولي العزم من الرسل، أن قومه كلهم آمنوا، لكن مع ذلك الله جل وعلا هنا قال عنه إيه؟ الأبق. لأن الإنسان يا إخواننا في ساحة المعركة، زي ما قلنا في مقدمة السورة، في ساحة المعركة الجندي إذا لم يطع أمر سيده أو قائده فإنه إيه؟ فإنه يعد ذلك قد أصاب مصيبة. والدعوة معركة في سبيل الله جل وعلا. سيدنا يونس عليه السلام غادر ساحة الدعوة قبل أن يأذن له الله جل وعلا. فشوف النظر. طبعا احنا نجل ونحترم سيدنا يونس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم أنا خير من يونس بن متى. لكن النظر القرآني واضح، إذ أبقى إلى الفلك المشحون. النظر يستعمل مع العبد الذي يترك سيده. هل نبي الله يونس ترك الله؟ أبدا. لكن زي ما قلنا السورة تكلمنا عن إيه؟ الجندية. ولذلك استعمل الله هذا النظر بالدلالة على أنك في معركتك مع أهل الباطل، أهل الحق في معركته مع أهل الباطل، يجب أن يستشعروا أنهم جنود، إن الجندي عند ربنا سبحانه وتعالى. الجندي يسيب ساحة المعركة من غير ما ربنا يأذن له، الجندي بيعمل يمين أو شمال أو بيقف عند خندق أو بيعمل حاجة من غير ما يبقى الأوامر، ما ينفعش. ولذلك لما فعل ذلك قال فالتقمه الحوت وهو منيب، فلولا أنه كان من المسبحين، لولا عبوديته وطاعته لله، قال بعض العلماء السابقة مش تسبيح فقط الحوت، جمهور العلماء من المفسرين قالوا فلولا أنه كان من المسبحين قبل أن يلتقمه الحوت، وهو سبح برضه في بطن الحوت، وده قول جامد. لكن القول الأشهر عند أهل العلم أنه كان مسبحا قبل أن يلتقمه الحوت وقبل هذه الحادثة، فلم ينس الله جل وعلا له هذا الفضل، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم رسول الله. طبعا لنا فائدة مهمة جدا، إن لولا عبادتك لا قيمة لك عند الله. إزاي؟ نبي من أولي العزم أو نبي يعني من أعظم الأنبياء شأنا، الآن له 100,000 أو يزيدون كما سيأتي الآن بعدها، ومع ذلك ربنا يقول لولا تسبيحه. أصل ما فيش زي ما قلنا ما فيش وسطة ولا محسوبية عند الله جل وعلا، الله لا يحاري أحدا. عبادتك هي اللي تخلي ليك مقام عند ربنا، ده اللي هيظهر في الصورة اللي جاية إن شاء الله في اللقاء القادم، صورة صار المقامات، مقامات الناس عند الله لا تتأتى إلا بطاعتهم لله جل وعلا، ثم تختل الصورة بعد ذلك بكلام زي ما قلنا بقى عن التمرد. احنا قلنا الصورة تتكلم عن الجندية، وإيه ضد الجندية إيه؟ التمرد. شوف ربنا بيقول إيه؟ فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم. شوف التمرد وبشاعة القول، لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. اصطفى البنات على البنين، لا مش بس قالوا ولد الله، لا ده خلف إناث بس عياذا بالله تعالى، الملائكة إناثا، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، يعني كان لا ده مفيش ولاد ده إناث، وهم ضربوا للرحمن مثلا بما لا يرضونه لأنفسهم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب وهو ما يرضاش نفس الأنثى ورضيها إلى الله جل وعلا. سبحان الله، فما لكم ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون. ثم يقول الله جل وعلا في خاتمة السورة فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يبقى الصورة أشملت هذا المعنى الذي ختمت به، إن جندنا لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون. شوف الكلمة اللي جاية دي، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، كلمة برضو قيل في معركة من معارك النبي صلى الله عليه وسلم لما واجه النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، فقالوا حينما رأوا الجيش جيش النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والخميس، أي محمد والجيش، محمد دين والجيش خلاص مسألة انتهت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع كلمتهم إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يبقى الصورة زي ما احنا شايفين بيغلب عليها الطابع القتالي والطابع الحربي بين جنود الله الذين سميت الصورة باسمهم الذين قالوا عن أنفسهم وإنا لنحن الصافون، صفوف الجنود من الملائكة ومن جنود الله جل وعلا من الإنس ومن الجن، وأبصر وسوف يبصرون. فسبحان ربك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذه الصورة كانت بالإجمال تتكلم كما قلنا عن صفة الجندية، وهي صفة من صفات الاستسلام الكامل لله جل وعلا، أن كل واحد من المؤمنين استشعر أنه جندي في جيش الرحمن في مواجهة جيش الباطل، وأنه يجب أن يستسلم في جنديته لمولاه سبحانه وتعالى وأن يطيعه. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. قل قولي هذا واستغفر لي ولكم.